يقول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى: تلك الرسل، تلك مبتدأ، والرسل صفة، والخبر فضلنا بعضهم على بعض، يعني بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره. منهم من كلم الله كموسى، ورفع بعضهم أي محمدا صلى الله عليه وسلم درجات، يعني رفع بعضهم على غيره درجات بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة. وهذا فيه إشارة إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شبرة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ويعني هذه الخمس أو ليست يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في هذه الخمس، وإن فهي كثيرة جدا، وقد استقصاها بعض الأئمة في علم مستقل من علوم الدين يسمى الخصائص، خصائص النبوية. وأشهر ما ألف في ذلك وأقدمه فهو أقدمه الأول ها اللي قاله من زمان، لا إذا في دلائل النبوة بالذات نتكلم في الخصائص وحقوق المصطفى. أي نعم، الشفاء في حقوق المصطفى، في تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي شرحه القاضي القاضي كذلك الخصائص الكبرى للسيوفي، وظهر له مؤخرا مختصر لأحد العلماء وقد حقق أحاديثه إلى درجة جيدة. فهذا علم مستقل من علوم الدين، وهو معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت هذه المصنفات على مئات الخصائص، مئات الخصائص. أيضا الهماري له كتاب أيضا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه أي قويناه بروح القدس، يعني الروح المقدسة، وهو جبريل عليه السلام كان يسير معه أي مع المسيحي حيث صار. ولو شاء الله، يعني لو شاء الله أن يهدي الناس جميعا ما قتتل الذين من بعدهم أي من بعد الرسل، أي من بعد من أممهم، يعني من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا لأن الله سبحانه وتعالى سأل ذلك، فمنهم من آمن أي ثبت على إيمانه، ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح، ولو شاء الله ما قتتلوا، هذا تأكيد، ولكن الله يفعل ما يريد، يعني من توفيق من شاء وخذلان من شاء. قوله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم، وقد بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله: فكلم الله موسى تكليما، وقوله: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذه الآيات توضح ما أجمله: فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. فبينت آيات أخرى أن ممن كلم الله موسى عليه السلام. وقال ابن كثير: منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، وكذلك آدم كما ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال مقيده: الشنقيطي عفى الله عنه تكليم آدم الواري في صحيح ابن حبان يبينه قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وأمثالها من الآيات. فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة الملك. هذه الآيات التي فيها خطاب الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام ظاهرها أنه لم يكن بواسطة الملك، وإنما كان كذا تكليما مباشرا من الله سبحانه وتعالى. ويظهر من هذه الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه، فهو رسول الله أو فهو رسول إليها لذلك. يعني الله سبحانه وتعالى كلم آدم عليه السلام وآدم بلغ حواء كما قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، فالتكليف لآدم. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: منهم من كلم الله، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي مرسل هو، فقال: نعم نبي مكلم، فقال: نعم نبي مكلم. فهذا يدل على دخول آدم عليه السلام في قوله تعالى: منهم من كلم الله، يعني بلا واسطة. قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى عليه السلام. قالوا ان هذا الكلام كان في الجنة، لكن كلامنا يعني هنا في التفضيل فيما يتعلق بدار الابتلاء دار الدنيا، فتبقى يبقى التكليم في دار الدنيا من خصائص يعني موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ايوه. وقال ابن بأن آدم كان هو النبي ايام حياته بعد ان اهبط الى الارض، والرسول من الله جل ثناؤه الى ولده، فغير جائز ان يكون معنيا وهو الرسول بقول تعالى: فاما ياتي الناس منه هدى، يعني رسل. نعم. فخلاصه هذا الكلام سواء كلام ابن كثير او كلام ابن جرير المتقدم عن صحيح ابن حبان الصريح بان اما رسول. نعم. فإن كان هذا في إشكال أيضا، في إشكال وصف آدم عليه السلام بأنه رسول يعني إلى ذريته مع ما سبق في حديث الشفاعة من أن أول الرسل الأمم تخاطب نوحًا إنك أنت أول يعني الرسل، فذلك يشهد له قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والظاهر أنه لا طريق للجمع بين هذه النصوص إلا من وجهين. الأول أن آدم أرسل لزوجه ولذريته في الجنة، ونوح أول رسول أرسل في الأرض. ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في الحديث، ويقول: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيعني مفهومه أن فلت عرب مع كون آدم عليه السلام أول رسول من الله إلى زوجه حواء في الجنة وليس إلى أهل الأرض، فلا تعارض. فقوله إلى أهل الأرض لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشوا، لكن المقصود بها الاحتراز عن رسالة آدم إلى زوجه في الجنة فيه ما ذكرنا، ويستأنس له بكلام ابن عطية الذي ذكرناه سابقا، وهو قوله: نعم نبي مكلم. قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا يبقى التكليم خاصية لموسى عليه السلام. أما الوجه الثاني للجمع فهو أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة، لم يصدر منهم كفر فأطاعوه، ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني كانوا على الدين الحنيف حتى كفر قوم نوح، حتى كفر قوم نوح. وقوله: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين إلى آخر الآية. قوله تعالى: ورفع بعضهم درجات، أشار في مواضع أخر إلى أن منهم محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أو قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله إني رسول الله إليكم جميعا. فبلا شك أن من أعظم خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم عموم رسالته إلى البشر كافة، فهو أول رسول بعث إلى الناس كافة، أما من قبله فكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشار أيضا في مواضع أخرى إلى أن من هؤلاء الذين رفعهم الله درجات إبراهيم عليه السلام، كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإن كانت الخلة ليست خاصية لإبراهيم عليه السلام، فإنه قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. كذلك منها قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما، إلى غير ذلك من الآيات. أشار في مواضع أو في موضع آخر إلى أن من هؤلاء الأنبياء الذين فضلهم الله ورفعهم درجات داود عليه السلام في قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وأشار أيضا إلى أن منهم إدريس عليه السلام في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا. وأشار إلى أن منهم عيسى بقوله وآتينا عيسى بن مريم البينات. وفي هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إشكال قوي معروف، وجهه أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون أو يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أفاق قبلي أن كان ممن استثنى الله. أيضا فهنا يفضل في الحديث بقوله لا تخيروني على موسى، لا تكون أنا خير من موسى عليه السلام. وفي رواية لا تفضلوا بين أنبياء الله، وفي رواية لا تخيروني من بين الأنبياء. قال القرطبي وهذه الآية مشكلة، والأحاديث ثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله، أي لا تقول فلان خير من فلان ولا فلان أفضل من فلان. قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نقصه، والجواب من وجوه، أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر، يعني يحتمل أن الرسول عليه السلام نهى الصحابة عن التكفير كما في هذا الحديث، وكما في قوله أيضا لا تقول أنا خير من يونس ابن نفة. واضح، قالوا أن هذه الأحاديث كانت قبل أن يوحى إليه الأخبار التي فيها تفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، كقوله مثلا أنا خير الناس يعني يوم القيامة ولا فخر. الثاني أن هذا قاله من باب هضم النفس والتواضع، أنه قال لا تخيروني أو لا تخيروا بين أنبياء الله، إنما هذا من باب التواضع وهضم النفس. الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشابه، يعني هذه الحال بالذات هي التي ينهى عن وقوع المفاضلة فيها، لأن سبب برود الحديث أن يعني أن رجلا يهوديا قال والذي اصطفى موسى على العالمين، فغضب المسلم ولطمه فمنكرا عليه بأن الله اصطفى محمدا عليه السلام على العالمين. فقال المتفق في الجواب الثالث أن المقصود لا تفضلوا في مثل هذه الحال التي يكون فيها التكابر والتخاصم بينكم. الرابع لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. الخامس ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. اختار القرطبي أن منع التفضيل في خصوص النبوة، يعني أصل النبوة لا تفاضل في النبوة نفسها، وإنما يحصل التفاضل من يعني أمور أخرى زائدة على النبوة. نعم، فاختار القرطبي أن منع التفضيل في خصوص النبوة وجوازه في غيرها من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات، فقد قال ما نصه قلت وأحسن من هذا، قول من قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص للخصائص والألفاظ والمعجزات المتباينة. أما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أخرى زائدة عليها. ولذلك منهم رسل وأولو عزم، ومنهم من اتخذ قليلا، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذا قول حسن جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ. أيوة. وقد أشار ابن عباس إلى هذا المعنى فقال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا بما ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال إن الله تعالى قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. هذا في حق من؟ نعم، حق الملائكة. ومن يقل منهم من الملائكة إني إله ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا فما فضله على الأنبياء؟ قال قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله إلى الجن والإنس. أشار أيضا المفصل لبعض الفرائض هنا تتعلق بهذه الآية، فيقول تلك الرسل إشارة إلى من ذكر منهم في هذه السورة. تلك الرسل إشارة إلى الأنبياء الذين ذكروا فيما مضى من سورة البقرة، أو تلك الرسل المعلومة المعروفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فضلنا بعضهم على بعض بأن خص بمنقبة ليست لغيره، منهم من كلم الله، هذا تفصيل للتفضيل، أي منهم من فضله الله بأن كلمه من غير كثير وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، يعني كإبراهيم اتخذه الله قليلا، وداود آتاه الله النبوة والخلافة والملك. والظاهر أنه أراد بقوله تعالى ورفع بعضه درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المفضل عليهم حيث أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية أو أكثر. ولو لم يؤت صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وحده لكفى به فضلا منيفا على سائر ما أوتي الأنبياء، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. وفي هذا الإبهام من تدخين فضله وإعلاء قدره ما يخفى، ما لا يخفى، يعني كونه يقول ورفع بعضهم درجات ويكتفي بهذا دون أن يقول إنه محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا فيه زيادة تعظيم وتدخين لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا فيه شهادة بأنه العلم الذي لا يستبد والمتميز الذي لا ينفرد، يعني بشدة تميزه صلى الله عليه وسلم بأفضليات على سائر الأنبياء لم يكن هناك يعني داع إلى التصريح باسمه. فقال تعالى ورفع بعضهم درجات على اسم، هذا شيء معروف لا يحتاج للتنصيص على اسمه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. يقال للرجل من فعل هذا؟ فيقول أحدكم أو بعضكم تريد به الذي تعرف واشتهر بنحوه من الأفعال. يعني مثلا واحد يستطيع رفع المثاقيل أو الأوزان شديدة جدا، يعني أوزان ثقيلة، واضح وهو معروف في وسط مجموعة من الناس، فتأتي فتقول من رفع هذه الأثقال؟ أو تقول فيقول أحدكم أو بعضكم، ومعروف أنه لا يفعل إلا هذا ولا يقع عليه إلا هذا، فيكون يعني يكون الإيهام وعدم التصريح أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه، كما تقول الحقيقة عن أسعد الناس، يعني من أنبغهم في الشعر، فذكر زهيرا والنابغة ثم قال ولو شئت لذكرت الثالث، يعني لذلك نفسه، ولو قال ولو شئت لذكرت نفسي لم يفحم أمره، لو قال لو شئت لذكرت نفسي لو صرح تكون أضعف من أن يقول لو شئت لذكرت الثالث، فكأن الثالث هذا معروف مش محتاج أن إيه يريد أنني متمكن من الشعر لدرجة لا ينافس فيها أحد ولا يمارس فيها أحد. ولذلك اكتفى بقوله بعد ما ذكر من نوادر الشعراء زهير بن نابغة قال ولو شئت لذكرت الثالث. هذه أقوى بلا شك مما لو قال ولو شئت لذكرت نفسي. قالوا ويجوز أن يريد إبراهيم ومحمدا وغيرهما من أولي العزم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات كإبراء الأثمه والأبرص وأحياء الموتى وأيدناه بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. فلو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم يعني من بعد الرسل لاختلافهم في الدين وتشعب مذاهبهم وتكفير بعضهم بعضا من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. هذا أمر بالإنفاق لبعض من المال. مما من هنا فاعل ماضي مما رزقناكم يعني من بعض ما رزقناكم. قيل هو أمر إيجاب. إذا كان الأمر هنا على سبيل الإيجاب فما المراد بالنفقة؟ الزكاة. والدليل يعني الذي يرشح ويؤكد ويقوي القول بأن المراد هنا النفقة الواجبة يعني الوعيد الذي عقب الله سبحانه وتعالى أمره بالنفقة به. فقد قال أنفقوا مما رزقناكم ثم قال والكافرون هم الظالمون يعني مانع هذه النفقة وصفهم بالكافرين هم الظالمون. فوجود الوعيد يدل على أنه أراد النفقة الواجبة وليست نفقة التطوع. أي نعم يقول قيل هو أمر إيجاب وأنه أراد بذلك الإنفاق الواجب وهو الزكاة لأنه تعالى عقبه بالوعيد بقوله والكافرون هم الظالمون حيث عني بهم مانعوها المقصود هنا بالكافرين مانع الزكاة. وقال الأصم وأبو علي أراد النفقة في الجهاد وقال أبو مسلم وابن جريج أراد الفرض والنفس وهو المتجه يعني هنا القتل يختار أن المقصود بالنفقة الواجبة والنافلة من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه لا بيع فيه لأن الإنسان إذا ما دام السوق قائما يستطيع أن يبيع فبالتالي عن طريق هذا النشاط التجاري يستطيع أن يحصل مالا يبذله في الدنيا ليتجه به نفسه. أما في الآخرة فيقول تعالى لا بيع فيه يعني لا بيع فتحصلون ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب. الإنسان يعني يبيع في الدنيا فيحصل على المال واضح يبيع ويسترفع فيحصل على المال هذا المال إما أنه ينفقه في سبيل الله فينفقه وإما أنه يعني يبتدي به. أما في الآخرة فلا يستطيع أن يبيع فلا يستطيع أن ينفق وقد يعني قصر في النفقة في الدنيا ولا يستطيع أن يبتدي به نفسه لأنه لا بيع فيه ولا خلة يعني لا توجد خلة حتى يعينكم الأخلاء فإن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين والمتقون لا يمنعون الزكاة ولا شفاعة يعني لا كل تنفعكم طبقة ولا شفاعة حتى تتكلوا على شفعاء إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهذا الاستثناء لا بد منه لأن النفي هنا ليس لمطلق الشفاعة يعني ليس كل شفاعات منتفية في الأثر كما هو معلوم مقتضى الجمع بين هذه الآية وغيرها من النصوص في القرآن أو في السنة تثبت أن هناك شفاعة لكن مشروطة أن تكون بإذن الله تبارك وتعالى كما سيأتي. والكافرون هم الظالمون الكافرون هنا المراد بها تاركوا الزكاة تاركوا الزكاة وهذا الأسلوب معهود معروف في القرآن. هل تذكرون له مضيرة في فريضة الحج مثلا ولله على الناس حج البيت من صحيح ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فعبر عن تارك الحج أيضا بالكفر لأنه لا يفعل لأن هذا من فعل الكفار وضح فوصفه أيضا بالكفر بل الزكاة نفسها قال تبارك وتعالى في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فهم بالآخرة هم كافرون. أيوة. والكافرون هم الظالمون. أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون. وإيثاره عليه للتغليظ والتهديد. فاستعمال لفظة الكافرون بدل التاركون الزكاة للتغليظ في هذه المعصية وللتهديد كما في قوله تعالى في آخر آية الحج ومن كفر مكان ومن لم يحج فإن الله غني عن العالمين فآثر من كفر على من لم يحج. وللإيذان بأن ترك الزكاة من صفات الكفار. قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويحتمل أن يكون المعنى والكافرون هم الظالمون أي لأنفسهم بوضع الأموال في غير مواضعها. فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم في ألا تنفقوا فتضعوا أموالكم في غير مواضعها. وفي هذه الآية دلالة على حسن المسارعة إلى الخيرات قبل فواتها بهجوم ما يخشى معه الفوت من موت أو غيره. لأن طبعا صحيح يوم القيامة هو يوم الموقف الأكبر لكن كل إنسان منا له يوم قيامة خاص به وله ساعة وله يوم آخر نسبي. هناك يوم آخر معروف في حق الدنيا كلها لكن هناك يوم آخر في حق كل منا. كل واحد منا له ساعته وهي لحظة موته التي جاء يبتدئ رحلته في اليوم الآخر. بمجرد خروج روحك فأنت تنتقل من الدنيا إلى الدار الآخرة. واضح. فلذلك فينبغي أن يعني كما قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إلى جاء أجلها. لذلك هنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا كلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فاتنا أن ننكر تفسير السيوف الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يقول زكاة أنفقوا زكاة هذا الرزق من قبل أن يأتي يوم لا بيع يعني فداء فيه ولا كلة يعني صداقة تنفع ولا شفاعة يعني بغير إذنه وهو يوم القيامة. طبعا هنا قراءة فيها ايه الفتح في الثلاثة يعني من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. واضح. هذه قراءة اخرى برفع الثلاثة هي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون اي بالله او بما فرض عليهم هم الظالمون لوضعهم امر الله في غير محله. ثم قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم قال الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو. لا إله حق لأنه كما نعلم الإله تطلق على الإله الحق والإله الباطل. هل هناك أدلة من القرآن على أن هناك آلهة باطلة؟ أي نعم صحيح. أنا لا أريد العمومات يعني صحيح كلمة اتخذ من دون الله آلهة فما أغنت عنهم أداتهم التي يدعون من دون الله من شيء. أنا أقصد تنفيذ نعم الهوى مثل الاله يعبد من دون الله. الهوى افرايت من اتخذ الهه هوى فكلمه اله تطلق على اله الحق والاله الباطل. اله تطلق على اله الحق والاله الباطل. الشيطان اله لكن اله باطل. والدليل قوله تعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. فذلك ايضا وعبد الطاغوت. الطاغوت هو الشيطان. أيها انظر إلى إلهك الذي غلط عليه عاكفا العجل التامري. واضح. طيب في السنة في برضو معنى حديث معروف تعيس عبد الدينار يدل أن المال يعبد إله تعيس عبد الدينار فعس عبد القطيفة، فعس عبد الخميطة، فعس وانتكف، وإذا فيك فلن تكف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الآلهة الباطلة كثيرة جدا لا تنتهي ولا تنحصر، واضح؟ والآلهة الباطلة منها ما يعبد برضاه، ومنها ما لا يعبد، ما يعبد ضد إرادته، ومنها ما لا يحس بعبادة الأحجار والأصنام. لكن المسيح عليه السلام إله باطل عبده النصارى زورا، وكذلك عزيرا عليه السلام، فهذا بريء بالشك من هذا. كذلك الأولياء والصالحون الذين يعبدون بعد موتهم وهم لا ذنب لهم في ذلك، واضح، وهم غير راضين عن هذا. أما الآلهة التي كانت راضية أو التي عبدت من دون الله من غير ذلك الفتن، فإنها تكون تقول أهل عبدها إلى النار يوم القيامة. إذن نحن لا نقدر في خبر إله أن فعل الجن في خبر المعروف اللي هو بيقدر به. لما كانت المدرسة زمان يقولون لا زعيم إلا جمال، يبقى لا زعيم موجود، واضح. فيقدر خبر ما أن فعل الجن بإيه؟ بكلمة موجود. لكن في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هل نقول لا إله موجود إلا الله؟ لماذا؟ لأن هناك آلهة كثيرة غير الله، هي آلهة باطلة. ولذلك نحن لا نقدر لا إله موجود إلا الله، لكن نقول لا إله حق إلا الله، لا إله حق، يعني لا إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما كل إله دون الله عز وجل فهو إله باطل، ويجب أن تكفر به، واضح. فلذلك يقول السيوطي هنا رحمه الله تعالى: الله لا إله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو، الحي أي الدائم البقاء، القيوم أي المبالغ في القيام بتدبير خلقه، لا تأخذه سنة أي معاد ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. من ذا الذي، يعني لا أحد، يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إلا بإذنه له فيها، فلا تكون شفاعة إلا بأن يأذن الله لمن يشفع في هذه الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم أي الخلق وما خلفهم أي من أمر الدنيا والآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل. وسع كرسيه السماوات والأرض، قيل أحاط علمه بهما، وهذا القول ضعيف. تفسير وسع كرسيه السماوات والأرض بالعلم وسع علمه، هذا القول ضعيف، وإن رجحه الحديث لا تؤيده، وكذلك اللغة، وسيأتي مزيد بيان هذا إن شاء الله. وقيل وسع كرسيه أي ملكه، وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته، لحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترك. يقول القاضي كنعان: هذا حديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يوجد مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: والذي تقتضيه الأحاديث، والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه. وأخرج الأجري وحاكم البستي في صحيح مسنده والبيهقي، وذكر أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة ملقاة ملقي الصحراء شاسعة مترامية الأطراف، ألقيت فيها حلقة صغيرة. تنظر التماثل هنا، فكل السماوات السبع بما فيها بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، في أرض الفلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. يعني أن العرش النسبة أيضا بين العرش وبين الكرسي كالنسبة بين الكرسي وبين السماوات السبع. فالعرش غير الكرسي وأعظم منه، لأن بعض العلماء قالوا إن العرش، إن الكرسي هو العرش، لكن هذا الحديث يثبت أن العرش غير الكرسي وهو أعظم منه، هذا هو الصحيح. وذهب بعضهم إلى أن العرش هو الكرسي، وعلى هذا القول نفي الجلالان في هذا التفسير فقد نبهنا الى ذلك في مواضعه. اي نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: الله لا اله الا هو الحي اي الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء، القيوم اي الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه، وقرئ القيام والقيم، لا تاخذه سنه ولا نوم، تثبت ان الله سبحانه وتعالى لا يغفل ابدا عن تدبير امر لهذا الكون كله، لكن هذا بطريق الالتزام، يعني مقتضى وملزوم عدم الغفله التي او الغفله التي عدم الغفله التي يتنزه الله عنها، انه لا تاخذه سنه ولا نوم، هذا التزام. فاكد ذلك بطريق الصراحه بالنص الصريح، فقال: لا تاخذه سنه ولا نوم. اي نعم. فهذا تأكيد لقيوميته، هذا تأكيد لقيوميته، لأنه لا يكون قيوما إلا إذا كان لا يغفل عن تدبير مصالحه، وبالتالي لا تأكله سنة النعاس ولا نوم. واضح؟ لكن الأول بطريق الالتزام والثاني بطريق التصريح للتأكيد بتأكيد هذا المعنى. فلا يغفل عن تدبير أمر الخلق تعالى وتقدم، والسنة على وزن عبادة، والوتنة شدة النوم أو أوله أو النعاس، والسنة كما قال النهايمي: السنة فطور يتقدم النوم. الفطور الذي يكون في أول مراحل النوم، هذا مبادئ النوم، مبادئ النوم هي السنة. واضح؟ ثم يكون النوم الذي هو يعني أعمق حال تعرض للحيوان من استرخاء بناره، تمنع الحياة الظاهرة من الإحساس. طبعا السنة والنوم على هذا منقصان للحياة، منافيان للقيومية، لأنهما من التغيرات المنافية لوجود الوجود الذي للقيوم. ونفي النوم أولا التزاما، أو نفى النوم أولا التزاما ثم نفاه تصريحا، فالالتزاما بقوله الحي القيوم، فمقتضى يعني يلزم من حياته وقيوميته انه لا يغفل ابدا سبحانه وتعالى. واضح؟ ثم صرح فقال: لا تاخذه سنه ولا نوم، ليدل كمال نفيه على ثبوت كمال ما ينافيه، ومن كمال قيوميته اختصاصه بملك العلويات والسفليات المشار اليها بقوله: له ما في السماوات، يعني من الملائكة والشمس والقمر والكواكب، وما في الأرض، يعني من العوالم المشاهدات. وهذا إخبار بأن الجميع في ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا. قوله: من ذا، من ذا يعني من من الأنبياء أو من من الملائكة، فضلا عما ادعى الكفار شفاعته من الاصنام، يعني اذا كان الانبياء والملائكه انفسهم لا يملكون شفاعه الا باذن الله، فكيف تزعمون انتم ايها الكافرون الذين خاطبهم القران ان اصنامكم والهتكم تملك الشفاعه بدون الله؟ كيف تزعمون هذا اذا كان الانبياء والملائكه لا يملكونها الا باذن الله؟ فقوله من ذا، يعني من الانبياء والملائكه، فضلا عما ادعى الكفار شفاعته من الاصنام، من ذا الذي يشفع عنده؟ طبعا اذا كان يعني هنا نفي لهذا النوع من الشفاعه، فبالاولى ثم بالاولى يكون فيها نفي عن ان يقاوم الله سبحانه وتعالى، او ان يناصبه، او يعني يبطل ارادته. واضح؟ الا باذنه، من ذا الذي يشفع عنده، اي لا احد يشفع عنده الا باذنه، يعني بتمكينه تحقيقا للعبودية، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات فكوني تفعث شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، وأنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في شفاعة، كما في حديث الشفاعة يقول عليه الصلاة والسلام: آتي تحت العرش، يعني لا يشفع مباشرة بل آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. قال: فيحب لي حدا فأدخلهم الجنة. فقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يقول أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فهذه الشفاعة هي لأهل الإخلاص لأهل التوحيد بإذن الله، ولا تكون أبدا لمن أشرك بالله. فهذا إبطال الشفاعة المزعومة التي يزعمها المشركون لآلهتهم، فهم ليسوا موحدين، ليسوا مخلصين، فبالتالي ليسوا من أهل هذه الشفاعة. قرء يحيط به حبه وما علمه أيضا، فكأنه بين هذا قلبه يحيط به علمه، يعني العجيز عن ما رأوه وعلموه بالفعل من أمور الدنيا أو مما يخصهم. وما خلفهم يعني يعلم ما لم ينله علمهم، ما حجر عنهم ولم يعلموه، لأن الخلف هو ما لا يناله الحس، فأنبى أن علمه من وراء علمهم محيط بعلمهم فيما علموا وما لم يعلموا. فهذه الجملة تماما كقوله تعالى: عالم الغيب والشهادة، تماما مثلها قوله هنا: يعلم ما بين أيديهم هو الشهادة، وما خلفهم هو الغيب. فهذه الآية تفسر بقوله عالم الغيب والشهادة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما أراد أن يعلمهم به منها على ألسنة الرسل، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ليكون ما يطلعه عليه من علم غيبه دليلا على نبوته، يعني يكون ذلك دليلا على نبوته. روى ابن جرير عن سعيد بن جرير عن ابن عباس أن المعني بالكرسي العلم، وسع كرسيه، هناك من يقول الكرسي هنا العلم، وذلك لدلالة قوله تعالى: ولا يؤده حفظهما، يعني لا يؤده حفظ ما علم وأحاط به مما في السماوات والأرض. وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائته رحمة وعلما، فأخبر أن علمه واسع كل شيء، فكذلك قوله: واسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن جرير: وقول ابن عباس هذا يدل على ثقة الكراسي، لأنهم المعتمد عليهم، كما يقال أوتاد الأرض، يعني أنهم الذين تصلح بهم الأرض. ومنه قول الشاعر: يحس بهم بيض الوجود كراسي بالأحداث حين تنوب، يعني بذلك علمه بحوادث الأمور ونواهيها. وروى ابن جرير أيضا عن الحسن أن الكرسي في الآية هو العرش، وأيده بعضهم بأن لفظ عرش المملكة كرسيها مترادفان، ولذلك قال تعالى على لسان سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يقول: فالعرش والكرسي هما شيء واحد. بضع التفاسير في نهاية الكتاب ذكر الغماري، وغماري صوفي يعني عليه ملاحظات شديدة ليست هينة بلا شك، وعنده بضع غليظة، لكنه حكى هذا الأمر، وهذا فيه شيء من الإنصاف أنه حكى هذا الأمر، لأنه الغماري ليس سلفيا زي ما هو يحارب السلفية سامحه الله وعفى عنه، لكن مع ذلك هو لما يعني ذكر نبذا عن التفاسير المشهوره الموجوده ومنها تفسير الخاتمي، ذكر في الحقيقه تعليقا مهما جدا. قال ان الشخص الذي قام على حكمه على اول طبعه لمحاسن التاويل هو قال كان شخصا مقبولا او في عقله شيء، هكذا وصفه، ودلل عن ذلك لأنه أتى إلى بعض المواضع لم تعجبه من كلام القاسمي، فضرب عنها صحا وأضاف كلاما من عنده، وعلل ذلك بأن القاسمي رجل محقق وإمام محقق لا يليق به أن يوجد هذا الكلام في كتابه، فحصل منه تحريف في الكتاب وذكر بعض المواضع أو حرقها على خلاف ما ذكره القاسمي نفسه في المخطوطة الأصلية، مستحلا هذا التحريف لأن ابن القتيل قال له ابن إيه أطلبه بأنه يرد ما شاء ويراه يعني مناسبا إن وجد شيء لا يليق بمقام الوالد فلك أن تغيره. فنخشى أشد الخشية أن يكون هذا الجزء مما نالته يد هذا المعتدي، لأن منهج تقريره السلفي واضح جدا. إذا قرأت مقدمة هذا التفسير التي استوعبت الجزء الأول منه والتي سماها تنبيه خطير في قواعد التفسير، القطري ينتقد لمنهج السلف بكل وضوح، يعني لا يسلك أبدا سياسة إيه اللي يمسك العصا من النكس، لكنه دائما خاطع في قضايا العقيدة السلفية من الناس الواضحين جدا في هذا الباب. هي عن الأمر للتمويل فيصعب جدا للقاتلي يكون كلامه الأصلي بهذه الصورة التي ليس فيها إلا حكاية قولين، قول اعتمده وهو أن الكرسي هو العلم، وقول آخر أشار إليه عرضا وهو أن الكرسي هو العرش. ويبعد جدا أن القاتلي لا يذكر، وهو رجل مطلع على السنة ومطلع على الأحاديث، ويعني يغيب عنه أن الآثار التي دلت على أن الكرسي غير العرش وغير العلم. فهنا ما أدري يعني الشخص الذي علق هنا على هذه الطبعة ذكر هذا التعليق، وهذا التعليق إذا سأقرأه عليكم تحسون أن هذا هو فعلا الذي كان يليق بالقاتلي. فالله أعلم سبب من المسؤول عن ترحيل هذا الجزء من أعلى إلى أسفل من المثل إلى الحاشية. سأتلوه عليكم على أي الأحوال. يقول كان المؤلف رضي الله عنه فسر الكرسي بما يأتي. الكرسي بالضم وبالكسر السرير والعلم كما في القاموس. قال الأزهري والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الكرسي موضع القدمين واما العرش فانه لا يقدر قدره. قال وهذه رواية اتفق اهل العلم على صحتها. قال ومن روى عنه في الكرسي انه العلم فقد ابطل. فواضح جدا من الكلام في المؤتمر من تفسير الكرسي بايه في العلم. واخرج ابن جرير من عن الضحاك قال الكرسي الذي يوضع تحت العرش الى فاتري. وفي الفتح الكرسي هنا الظاهر انه الجسم الذي وردت الاثار بصفته. يقول ثم ان المؤلف عدل عن ذلك الى ما تراه، اللي هو الكلام الاول بان الكرسي هو العلم، وجاب كلمة الكراسة والعلماء الكراسي الأرض إلى غير ذلك. فالله أعلم من الذي عدل في الحقيقة، لكن أنا أحرص أن أنوع على هذا الأمر لئلا تغتروا بمثل هذا التأويل. ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يشق عليه. يقال آده الأمر أودا وأوودا تقعود بلغ منه المجهود والمشقة. لا يثقله ولا يتعبه حفظهما اي السماوات والارض، فلا يفتقر الى شريك ولا ولد. وكيف يشق عليه وهو العلي العظيم؟ العلي قال ابن جرير قال بعضهم يعني بذلك علوه عن المغير والاشباه، تعالى عن ان يكون له مغير او شبه. وقال اخرون العلي يعني على خلقه بارتفاع مكانه عن اماكن خلقه، لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه وخلقه دونه، كما وصف نفسه أنه على العرش، فهو عال بذلك عليهم العظيم أي أعظم من كل شيء بالجلال والكبرياء والقهر والقدرة والسلطان. آية الكرسي هذه لها شأن عظيم وفضل كبير. وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم آية في كتاب الله، وأنها مشتملة على اسم الله الأعظم. والأحاديث كثيرة طبعا في فضل آية الكرسي، يعني يكتفي بهذه الإشارة اختصارا. فإن قلت لما فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها ما ورد، يعني ما سر هذا التفضيل العظيم؟ قلت أي في الجواب لما فضلت له سورة الإخلاص، كما فضلت سورة الإخلاص وصارت يعني ثلث القرآن، كذلك قبلت هذه الآية بالذات لأنها أعظم آية في كتاب الله، لأنها اشتملت على صفة الرب تبارك وتعالى لاشتمالها على توحيد الله تعالى وتعظيمه وتمجيده وصفاته العظمى. ولا مذكور أعظم من رب العزة، فما كان ذكرا له كان أفضل من سائر الأذكار. يعني القرآن كله أفضل ذكر لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأفضل ما يذكر الله به من هذا الذكر هو ما تمحض لذكر رب العزة سبحانه وتعالى. فكلما كانت كما ترون آية الكرسي صحابي القصة المعروفة لما كان يكررها في الصلاة وسأله الرسول عن سبب ذلك قال إني أحبها لأن فيها صفة الرب، قال إن حبك إياها قد أدخلك الجنة، أو أعلم أن الله سورة الإخلاص أن الله يحبك بحبك إياها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذلك هنا أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي لأنها تمحضت لأعظم ذكر أعظم مذكور وهو الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم كما ترون، إثبات للكمال ونفي للنقص. ثم قال تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين يعني لا إكراه على الدخول فيه، لا إكراه على الدخول فيه. وقال الإمام النحات في ناسخه قولا سريعا في هذه الآية منه ما يلي، قال من العلماء من قال هي منسوخة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا الإسلام، مش مثل العرب أمرت أن أقاتل الناس. وقال بعض العلماء ليست بمنسوخة، لا إكراه في الدين ليست منسوخة، ولكنها نزلت في أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، والذين يكرهون أهل الأوثان، فهم الذين نزل فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار. واحتج لذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعجوز نصرانيا أسلمي أيتها العجوز تسلمي، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، قالت أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب. قال عمر اللهم اشهد، ثم تلا لا إكراه في الدين، اللهم اشهد يعني أني بلغتها ودعوتها، ثم تلا الآية يعني لا سبيل إلى إكراهها على الدخول في الدين. وممن قال إنها مخصوصة يعني باليهود والنصارى ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تجعل على نفسها إن هات لها ولد أن تهوده، فلما أجلت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، قالت الأنصار لا ندع أبناءنا، فأنزل الله هذه الآية. على أي الأحوال هذا قول بلا شك قول صحيح، لا إكراه في الدين يعني لا يكره أحد على الدخول في الدين، فهذا إنما هو في اليهود والنصارى، وإلا المشركون لا يقبل منهم إلا الإسلام. ولذلك نلاحظ أن السيوف التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت، هناك سيف على المشركين وسيف على أهل الكتاب وسيف على أهل القبلة، أما دليل سيف آية أما دليل سيف المشركين فهو قوله تعالى في سورة براءة فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أما السيف الذي على أهل الكتاب فهو المذكور في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. أما السيف الذي سل على أهل القبلة فدليله في سورة الحجرات في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أن هو الصيف على البغاة الذين يخرجون على الإمام المسلم بتأويل كما هو معروف ومفصل في كتب الفقه. أما من أعلن يعني قبولهم الإسلام وشهد الشهادتين ودخل في حكم الإسلام فهذا لا يقال في حقه لا إكراه في الدين. أن منذ دخلت الإسلام إذا تحترم قوانينه وتحترم شريعته ونظمه فلا يجوز لمسلم أعلن إسلامه وشهد الشهادتين أنه مثلا يضيع الصلاة أو يضيع الزكاة إن وجبت عليه أو الحج أو غير ذلك من فروض الدين ويقول لا إكراه في الدين. لا يجوز له أن يعقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول لا إكراه في الدين، هذا لغير المسلم. أما المسلم فيجب عليه أن يحترم نظم هذا الدين وقوانينه وشريعته، وإن كان هذا يعني ما تعتمده القوانين الوضعية. يعني أي دولة إذا قام واحد من رعاياها يريد أن يغير نظمها ودساتيرها وقوانينها ماذا يفعلون به؟ يحاكمونه بتهمة الخيانة العظمى، وأخطر شيء في أن يقتل، واضح؟ لأنه خرج عن النظام أو يريد أن يغيره. فإذا كان هذا في القوانين الوضعية ولا يعد هذا إكراها، وأعتذر إلى أن يقول لا إكراه في هذا، واضح؟ كيف بدين الله سبحانه وتعالى؟ فمن دخل في هذا الدين يجب عليه ان يحترم شريعته وان يعني لا يحيد عنها. فلذلك لا ينبغي ابدا الانصاف الى مثلا من ترفض الحجاب وتحتج بقوله تعالى لا اكراه في الدين، يقول هذه هي اليهوديه او النصرانيه. اما المسلمه فالمسلمة ينبغي أن تذكر بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واضح؟ فالإنسان عبد لله مقيد بأوامر الله عز وجل، ليس حرا في أن يتبع ما شاء من الشرائع بعد أن أعلن انتماءه للدين. هذا باختصار، والموضوع يعني يحتاج لوقت أكثر من هذا، لكن نرجو في فرصة أخرى إن شاء الله. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه. لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن عمي قلبه فإنه لا يفيده الدخول فيه مكرها مقصورا. فالنفي بمعنى النهي، وهو ما ذهب إليه في تأويل الآية كثير من العلماء. لا إكراه في الدين ظاهره الخبر ومعناه النهي، يعني لا إكراه في الدين يعني لا تكره أحدا على الدخول في الدين. إذا ما الجواب عما هو مشهور عن بعض السلف من أنه قال: أن نحن خير الناس للناس نسوقهم إلى الجنة بالسلاسل؟ ما معنى هذا؟ قال هذا إكراه الدين؟ طيب دعوة منها بالسلاسل؟ أي نعم صحيح. يعني هذا تفسيره أن المسلمين في حالة الجهاد مع الأعداء طبعا يتحصل عن نتائج المعركة أنهم يأثرون بعض الكفار يكونون أسرى فيؤخذون في السلاسل إلى ديار الإسلام. إذا عاشوا وسط المسلمين ورأوا الإسلام مصدقا وأنصتوا لدعوة التوحيد فإنهم يعني يدخلون في هذا الدين أسواجا، واضح؟ فمن علم الله في قلبه منهم خيرا فتح قلبه وشرح صدره للإسلام. فتكون السلاسل هي التي هي السبب في إيه؟ السلاسل الأكل تكون قادته الى الدخول في الاسلام، وليس المقصود بذلك الاكراه على الدين. قال القفال: لما بين تعالى دلائل التوحيد بيانا شافيا قاطعا للعذر أخبر بعد ذلك أنه لم يبقى بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر. نرجو من الأخوات إن شاء الله ما ينطرفنا لأن حيحصل توزيع جوائز الامتحان الأخير إن شاء الله. فطبعا الإكراه يتنافى مع كون الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء. أيوه. فهذه الآية مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن لا نضبط التصرف والانحراف في فهم آيات الله، لأن بعض الناس اللي بالدجالين يخدعون الناس بأن الإسلام يقدس حرية الرأي بمعنى حرية الكفر، ويستدلون بمثل هذه الآية، يقولون أن الله سبحانه وتعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيظنون أنها على التخيير، يعني أنت حر اكفر أو آمن بهذه الحرية الشخصية. لا، ليس المقصود هذا إبطال وإبطال لمعاني كلام الله، وإنما هذا المقصود به التهديد، المقصود به التهديد في قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والدليل أن بعد أو عقب هذه الآية مباشرة يقول تعالى وقول الحق من ربكم، مفيش تمييز بين الحق والباطل، لأن وطن لبعض للأسف كبار الخطباء أن استدل على تقديس حرية الرأي في الإسلام بما حصل من يعني بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس، فيقول انظر حتى إبليس أعطاه الله حرية الرأي. هذا حقيقة استدل معاني القرآن، وهذا تأثر جميل بهذه الأفكار الإلحادية التي تشيع الآن في المسلمين في زمن الغربة، ولا ينجو إلا من يعني أراد الله سلامته ورجاته من هذه الفتن التي تحيط بنا من كل جانب. الى هذا الحد ان يستدل على حريه الراي ان حتى ابليس ترك الله له قضيه الراي، قال عبر عما في نفسك، واضح؟ كذلك يستدلون او يستدلون معاني مثل هذه الايه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انظر الى قوله بعدها انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. كذلك اعملوا ما شئتم، مقصود ذا التهديد فسوف تحكمون، هذا هو المقصود، وليس معناها التخيير والإباحة اعملوا ما شئتم، وإلا هذا يكون تحكيما لدين الإسلام كله، لأن يدخل في اعملوا ما شئتم عبادة الأصنام وشرب الخمر والفواحش وغير ذلك، وهذا طبعا ليس هناك قول يفسد الإسلام أكثر من هذا التأويل القبيح. فيعلم من هذه الآية أن سيف الجهاد المشروع في الإسلام والذي لا يمكنه عدل عادل ولا جور زائر لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين، وإنما لحماية الدعوة إلى الدين والإذعان لسلطانه وحكمه العدل، هذه حكمة الجهاد، فقط إزالة الحواجز التي تعيق وصول الدعوة إلى عناد الله بإنقاذهم من النار. هذا الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجزاهم عنا خيرا، أنهم فتحوا البلاد، فارقوا الأوطان وأنفقوا الأموال وبذلوا النفس والنفيس وأراقوا الدماء من أجل ماذا؟ من أجل أن ينقذوا البشرية من الخروج تماما لهمه بالكفر والعياذ بالله، وذلك بالدخول في دين الإسلام، واضح؟ يعني ويكفي ان هناك اقطاعا وبلادا يعني ممتده من اطراف الارض كشرق اسيا مثلا كلها من الهند كده من جهه اليمين او الشرق الى الفلبين والصين، ما فتحت بسيف واحد ابدا، وانما فتحت باناس انتدبوا انفسهم للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، فكانوا يتقمصون ازياء التجار كما يقول يعني واحد من الكتاب الاوروبيين في وصف يعني حسن اثر هؤلاء المسلمين، كانوا تجار المسلمين يتاجرون ويتاجرون الى شرق اسيا، هذه البلاد كلها في اسيا، فكان يقول كان الواحد منهم داعيه في زي تاجر، داعيه في زي تاجر، يعني ليس هذا في التجاره لكن الدعوه، فكان المسلم اذا نزل بلد من البلدان فكان الناس يتهافتون عليه لما يرون من حسن خلقه ولما يستمعون من دعوته الى التوحيد واقامه الحجج والبراهين وابطال يعني عباده غير الله سبحانه وتعالى، وكانوا بخلقهم وحسن مسلكهم اعظم سفراء للاسلام وعلى ايديهم اسلمت امم كامله، فاغلب هذه البلاد ما يستعمل السيف فيها ابدا. اولا من اول الهند كان بعدها يعني كل اندونيسيا والفلبين والصين وهذه البلاد التي فيها ملايين المسلمين الان كماليزيا وغيرها ايضا ما دخلها الاسلام بالسيف ابدا، انما بالخلق الحسن والدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من الجهاد هو ازاله الجيوش التي تقف عصره في سبيل ايصال الحق الى عباد الله عز وجل. اما اذا زلت هذه العصبه فحينئذ يتعاملون مباشره مع الشعوب. لماذا؟ ان سنه الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في قوله في القران الكريم لا تتخلف. ما هي هذه السنه؟ الباطل ده الباطل خبيث وطبعه النجس الخبيث لا يتغير ولا يتطهر ابدا. الشيء كامل فيه الظلم والبغي. ولذلك وهذه القاعدة التي أشير لها هي قوله تبارك وتعالى كيف وإن ظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذلة. فالباطل إذا عالى على الحق لا يعرف عهود ولا مواثيق ولا قوانين ولا أخلاق ولا أعراف ولا دين ولا قوانين ولا حقوق إنسان ولا أي شيء. الباطل ما دام يعني كما يقولون في الغرب عندهم مثل مشهور يقولون مايت از رايت، يعني القوة هي الحق. مفيش حاجة اسمها حق يعني مبدأ أو شيء يكون عليه دليل علمي، لكن متى ما كانت معك العضلات والقوة فهذا هو الحق. افرض على الناس عقيدتك وباطلك وفسادك ما دمت معك القوة. فهذا يعني المبدأ هو الذي عليه الكفار الآن في كل بقاع الأرض وذيولهم وأحذيتهم. وهو إيه؟ وهو أن الحق هو القوة. انهم ان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا بالله، بل يستحيون. ما في يعني ادنى قدر من الاستحياء حتى فيمن يحملون اسماء المسلمين من هؤلاء الانزال الذين يعني يثنون اعمارهم ويقفون حياتهم في الصد عن سبيل الله واعلام الحرب على الله ورسوله واعلام الله المؤمنين وفتنتهم في دينهم. لعنهم الله واخزاهم وخاصم ظهورهم. المقصود ان الجهاد ما اكره احد على الدخول في دين الاسلام ابدا، ما اكره احد على الدخول في الدين، لكن من دخل في الدين يكره على احترامه، لان هذه شريعته وهذا نظامه. قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت اي بالشيطان ومما يدعو اليه من عباده الاوثان ويؤمن بالله اي وحده فقد استمسك بالعروه الوثقى. والعروة الوثقى أحد أسماء كلمة النجاة، كلمة الشهادة، يعني لا إله إلا الله أحد أسمائها العروة الوثقى. ولذلك يقول هنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد تمسك من الدين بأقوى سبب. وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، هي في نفسها محكمة مبرمة قوية ورفعها قوي شديد. والله سميع عليم. روى الشيخاني عن عبد الله بن سلام قال رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت كأني في روضة خضراء وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه فقلت لا أستطيع، فجاءني منفس أي وصيف فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، أمسكت هذه العروة، فقال استمسك بالعروة واستيقظت وإنها لفي يدي. عبد الله تقول إن سلام هذا من كبار أحبار اليهود، من كبار أحبار اليهود. فاستيقظ وهو يمسك هذه العروة هكذا في يده. أي نعم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت، أنت على الإسلام حتى تموت. والله سميع عليم. هذا اعتراض تأويلي حامل على الإيمان راجع عن الكفر والنفاق لما فيه من الوعد والوعيد.